الخلود في النار، كلهم يتفقون على أنه خالد في النار، واختلفوا في الحكم الدنيوي. فالخوارج قالوا هو كافر، حلال الدم، حلال المال، ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لأن المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يمكن إقراره بالجزية، والمرتد لا يمكن إقراره بالجزية. فلهذا قالوا نقاتل هؤلاء المرتدين، فمن زنى عندهم فإنه كافر يحل قتله ولو كان بكرا، ومن عق والديه حل قتله، ومن ارتاب الناس وكان ذلك عندهم كبيرا حل قتله. وأظننا لو طبقنا هذا الرأي ما بقي إلا 5% من الناس. نعم، ده في الغيبة، أو 1%، مشكلة. على كل حال، هذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، هذا معدوم عند المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لا، أنا أقول عند المعتزلة والخوارج. طيب، المهم لأنه خالد في النار ولا يمكن أن يخرج منها، لكن اختلفوا في الحكم الدنيوي. فالمعتزلة قالوا نحن أهل العدل، نخرجه من الإسلام ولا ندخله في الكفر. والخوارج قالوا نحن أهل الصراحة، نخرجه من الإسلام وندخله في الكفر، لأن ما في إسلام وسط كفر. المنزل بين المنزلتين هذه بدعة في دين الله منكرة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يقل ومنكم في منزلة بين المنزلتين. فالخوارج أصلا صراحة كانوا إما مؤمن وإلا كافر، وكلا الطريقين ضلال والعياذ بالله. فالصواب عليها السنة أن هذا الصنف من الناس يمكن أن يشفع فيه ويخرج من النار. بقي من استحق النار أن لا يدخلها، هذه أثبتها شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، ولكنني إلى الآن لم أجد لها دليل. فمن آثق منكم لها على دليل فليسعفنا به، وراجعوا هذه لكم إلى يوم الأربعاء. في من استحق النار أن لا يدخلها، يعني عصاة من المؤمنين عندهم كبائر استحقوا النار ولكن شفع فيه، لم أجد لها دليلا صريحا. ربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لكن هذا في الدنيا، وأنا أريد أن هل في يوم القيامة يشفع أحد في قوم استحقوا النار قبل أن يدخلوا؟ نعم، هذه راجعوها، ويوم الأربعاء هو الميعاد بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى. بس لا، ما في الآن جواب على هذه المسألة. لا، طيب سؤال، لا انتهى الوقت. نعم، طيب،
بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهيد يشفع في 70 من اهله يستحقون النار.
نعم،
اما يدخل هذا الحديث؟
انا على كل حال نقول حرروا الان، لا تجيبوا على هذا. نعم، إن كانوا في هذه المسألة لا تجي، خلها بعدين إن شاء الله. من الأربعاء تأتون به.
ما تقول
أسمعتم؟ هذا أشكل عليه في القاعدة التي ذكرنا أنه لا يوجد حكم شرعي يختص بالشخص لعينه، وإنما يختص به لوصفه. عرفت؟ طيب، نقول أورد علينا قصة سالم مولى أبي حليفة، وكان هذا قد تبناه أبو حليفة رضي الله عنه، تبناه، ولما أبطل الله التبني بقي هذا المولى في البيت يدخل ويخرج، فشق عليه دخوله وخروجه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أرضعيه تحرمي عليه. وجه الإشكال أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، مولى حذيفة، واضح؟ الجواب عن هذا الحديث: أولا، التسليم بأن رضاء الكبير مؤثر كرضاء الصغير، وهذا مذهب الظاهرية. الظاهرية يقولون إن إرضاء الكبير مؤثر كإرضاء الصغير، لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولحديث سالم مولى أبي حذيفة، مولى حذيفة، هو حذيفة ولا أبو حذيفة؟ نسيت. نعم نعم، نقول سالم حتى نتذكر إن شاء الله. طيب، ويرون أيضا عن الظاهرية أن رضعة الواحدة محرمة، وعلى هذا فإذا أرادت امرأة من شخص يتردد عليها أو لا يتردد أن يكون ولدا لها، تعطيه فنجالا من حليبها ويكون ولدا لها، وهذا يفرج عنا كثيرا في ضيق المحرم في السفر. فإذا أرادت امرأة أن تحج أو أن تسافر وليس لها محرم، تختار واحد من الشارع تقول: تعال تفضل، وإذا عندها دلة من حليب من ثديها تصب له فنجالا واحدا، فإذا شربه صار ولدا له، وقال: يلا امشي، ناخذ تذكرة لي ولك. على كل حال، هذا رأيهم، واستدلوا بالعموم: وأمهاتكم التي أرضعنكم، واستدلوا أيضا بحديث سالم وهو من أصح الأحاديث. أما الجمهور فأجابوا عنه بأحد أجوبة ثلاثة، وأقول بالجمهور يعني باعتبار العموم لا باعتبار كل فرد واحد، كل فرد منهم. منهم من قال إن هذا منسوخ، إن هذا منسوخ، والمنسوخ يبطل حكمه. ومنهم من قال إنه خاص بسالم مولى أب مولى حذيفة، طيب، أو أبي حذيفة، سبحان الله الذي لا ينسى. طيب، ومنهم من قال إنه ليس بمنسوخ ولا خاص، وأنه إذا وجدت حال كحال سالم فإن إرضاع الكبير يحرم. لكن ما هي الحال؟ هل هي مطلق الحاجة أو الحاجة التي تنبني على التبني؟ نعم، إذا قلنا بالثاني صار العمل بهذا القول مستحيلا، مستحيلا. ليش؟ لأنه لا يمكن التبني الآن. فإذا قيل إن ضرورة دخول هذا الإنسان على أهل البيت وخروجه لا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا كانت مبنية على تبن سابق، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يعمل بهذا الحديث. وشيخ الإسلام رحمه الله مرة قال بهذا، ومرة قال بمطلق الحاجة. ونحن نقول القول الأول، قوله بهذا أنه خاص بمن تبني ثم احتيج إلى دخوله، هذا مقبول، لأن هذا هو الذي ينطبق تماما على القصة. وأما مطلق الحاجة ففيه نظر، ووجه النظر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، وهذا تحذير. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج كأخيه وعمه وما أشبه ذلك، وهذا يتكرر دخوله، خصوصا الأخ يتكرر دخوله. فقال الحمو الموت، يعني احذروا منه أكثر من غيره، فروا منه كما تفرون من الموت. لو كانت الحاجة مبيحة للإرضاع المحرم لكانت هذه حاجة، ولقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو ترضعه فتحرم عليه، كما قال لامرأة حذيفة أو أبي حذيفة أرضعيه تحرم عليه. فلما لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحل مع دعاء الحاجة إليه، علم أنه إيش؟ لا 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 يؤثر، يعني مطلق الحاجة لا تؤثر. فنحن مع الشيخ التعليل الأول أنه إذا وجدت حاجة سببها التبني حينئذ يجوز الإرضاع، وإذا لم توجد فإنه لا يجوز الإرضاع. وعلى هذا فيكون العمل بهذا الحديث الآن ليس ممكن، ويكون الآن نقول لا بد من أن يكون الإرضاع في وقته. طيب، وعلى هذا التقدير هل يكون هناك خصوصية شخصية؟ لا، لأنه لو وجد أحد مثل سالم لقلنا لا بأس ترضعه المرأة وتحرم عليه. طيب، خلاص. وكل إنسان بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية، وأن الشرعية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق الصالحين، والخاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: الشفاعة العظمى، والشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة، والشفاعة في عمه أبي طالب. وأن الشفاعة العامة نوعان: الأولى في من دخل النار أن يخرج منها، والثانية في من استحقها أن لا يدخلها. وكلفنا بعضكم يأتي لنا بالأدلة الدالة على النوع الثاني، وهي الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها. فمن الذي انتدب لذلك؟ كيف؟ نعم، طيب، نكلفها واحد الآن، من انتدب لذلك؟ يلا عباس، إلى يوم السبت إن شاء الله، لأن غدا ما في دراسة في الضحى، غدا إن شاء الله في دراسة بعد الفجر. طيب، وسبق لنا أن الشفاعة الشركية هي ما ادعاه المشركون في آلهتهم، حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وأن هذه الشفاعة ليست مقبولة، لأن من شرط الشفاعة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له، إذ لا يمكن إذنه تعالى بالشفاعة إلا بهذه الشرطين،
فالشروط إذن ثلاثة: رضى الله عن الشافع، ورضاه عن المشروع له، وإذنه وإذنه بالشفاعة. طيب، ثم انتقل المالك رحمه الله إلى النهاية، نهاية البشر. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى كلمة يقولها كثير من الناس ولكنهم لا يفهمون معناها. يقول في الميت إذا مات ثم دفن إلى مثواه الأخير، أو ثم نقل إلى مثواه الأخير. وهذه الكلمة لو أخذنا بمدلولها لكانت كفرا، لأن مضمونها إنكار البعث، فإن المثل الأخير هو الجنة والنار. فإذا قيل هذا الرجل الذي مات ودفن انتقل إلى مثواه الأخير، فمضمون هذا أنه لا بعث وأن الأمر انتهى. لكن كثيرا من الناس لا يفهمون المعنى في الواقع، يأخذون العبارات تقليدا ولا يفكرون في المعاني، كما مر علينا في قول بعضهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يعني هذا منكم اعزل السؤال فإن الله لا مكره له. نعم. أقول بعد ما يحصل في عرصات القيامة يؤول الناس إلى المدوى الأخير حقيقة، وهو ما ذكره المؤلف في قوله: إنه الحر الآن حر واللزيم. يقول المؤلف رحمه الله: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. كل إنسان يعني من بني آدم، وكل جنة يعني من الجن، والجن عالم غيبي مستترون عن الأعين، وقد يبدون أحيانا، وقد يتصورون بشكل حيوانات، كما تشكل الجني في فراش الأنصاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل حي، فإن شابا من الأنصار كان حديث عهد بعرس، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته عند الباب، فقال لها: ما شأنك؟ لماذا أنت عند الباب؟ قال: تدخل. فدخل فإذا حية مطوية على فراشه، فأخذ الرمح فوخزه فمات، ثم مات هو في الحال، فما يدرى أيهما أسرع موته، الرجل أو الحية، لأن هذه الحية كانت جنية، فقتلها فقتله أهلها. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حتى يحرج عليها ثلاثا، يعني يخاطبها ويقول: أنت مني بحرج، اخرجي. فإذا حرج عليها ثلاثا وعادت قتلها، لأنها إن كانت جنية فلم تأتي، يعني وإن أتت فقد أهدرت دمها، وإن كانت غير جنية فهي لا تفهم، سوف تأتي فتقتل ولا ضرر في قتلها. كل إذن الجن هم عالم غيبي مستترون عن الأعين، وقد يبدون أحيانا في صور حيوان أو نحن ذلك. ثم إن هذا العالم أصلهم من النار، لأن أباهم الشيطان إبليس، وقد خلقه الله من النار. ثم إن هذا العالم فيهم الصالحون، وفيهم دون ذلك، وفيهم المسلمون، وفيهم الكافرون. وإن كان أصلهم إبليس كافرا، لكن فيهم المسلم، فيهم الصالح، فيهم طالب العلم، فيهم العابد، نعم. يقول المؤلف رحمه الله: كل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. يعني هذا مآل، إما النار وإما الجنة ولا ثالث لهما. ودليل الأول في دار نار قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وهذا نص صريح في أن النار يدخلها أمم من الجن وأمم من الإنس، وهو محل إجماع من العلماء أن كافر الجن في النار ككافر الإنس. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا، يعني دليل آخر، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. واضح؟ عجيب. أن الكافر من الجن في النار في النص والإجماع ولا خلاف في ذلك، لكن المؤمن من الجن هل هو في الجنة؟ في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إن المؤمن من الجن لا يدخل الجنة ولكن يجي من النار، وكفى بذلك راحة، لأنهم لما قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون قالوا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ولم يذكروا جزاء لهم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قالوا هؤلاء تحروا رشدا، أي تحروا سلوكا طيبا ومعاملة حسنة، وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فسكت. وقال بعض العلماء: بل إن مؤمنهم في الجنة كمؤمن الإنس. واستدلوا لذلك بآية في سورة الرحمن، فإن الله تعالى يخاطب فيها الجن والإنس: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذا لمن؟ للجن والإنس. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا لمن؟ للجن والإنس. السياق واحد والخطاب واحد: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أكنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فلم يطمثهن إنس فيفسدهن على الإنس ولا جان فيفسدهن على الجن. وهكذا في الجنتان الأخريان، وهكذا في الجنتين الأخريين. قال: فيهن خيرات الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا هو الصحيح المقطوع به، أن المسلم من الجن يدخل الجنة، وهذا هو مقتضى حكمة الله وعدل الله عز وجل. ولكن يبقى هل أرسل من الرسل، هل أرسل من الجن رسول؟ نعم، نشوف. قيل: لا، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة. وقيل بل منهم رسول لقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهو يخاطب الجن والإنس ويقول ألم يأتكم رسل منكم إنسا من الإنس وجنا من الجن. وأما قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى، فإن الذكور من الجن يسمون رجالا، قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، الجن فيهم رجال كما في هذا الآية الكريم. وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إليهم من أهل القرى، ويكون ظاهر قوله يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منه أن من الجن رسل. وهذا موضع خلاف بين العلماء، والذين قالوا إنه ليس من الجن رسل أجابوا عن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، قال إن الخطاب باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، فهو كقوله تعالى في البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من المالح على ما هو المشهور. قالوا ولأن حكمة الله تأبى ذلك، لأن الرسالة تشفير وتكريم وتعظيم، والجن أصلهم من النار، وأبوهم إبليس سيد المتكبرين وقائد الكافرين، فليس من الحكمة أن يكرم هؤلاء بالرسالة، وإنما يتلقون التعاليم مما جاء إلى البشر، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فقالوا إن الجن ليس من الرسل لكن منهم نذر كما قال تعالى ولوا إلى قومهم منذرين، فيتلقى هؤلاء النذر مما جاء فيه الرسل وينذرون به قومهم. وينبني على ذلك هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الإنس؟ يعني هل صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا؟ في هذا أيضا خلاف العلماء، فمن قال إذا كان تلقيهم لما يقومون به من الشرائع مما جاء به الإنس وجب أن يكون نفس ما جاء إلى الإنس، لأننا لا نرى فيما جاء به الإنس فصلا خاصا للجن، بل نجد أن الأحكام واحدة. وعلى هذا فيقول ما أمر به الإنس هو ما أمر به الجن ولا فرق. وقال بعض العلماء بل إنهما يفترقان، فليس ما أمر به الجن مساويا لما أمر به الإنس في الحد والحقيقة، لأن جنس الجن ليس كجنس الإنس، وإذا كان الإنس تختلف أحكامهم باختلاف أحوالهم فالمريض يصلي قائدا مثلا، والفقير لا زكاة عليه، ومن لا يستطيع الحج لا حج عليه. فكذلك الجن لا يمكن أن يكلفوا إلا بما يناسب حاله، وتكون العمومات الدالة على ذلك مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما أشبهها تقيد عموم تكليفهم بشرائع الإنسان. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن اختلافهم عن الإنس في الحد والحقيقة يقتضي أن لا يتساووا في التكليف، لأن حكمة الله تعطي كل مكلف ما إيش ما يناسب حتى في البشر. وعلى كل حال نحن نؤمن بأن الجن مكلفون في الجنة، وأن كافرهم يدخل النار، وأن مؤمنهم يدخل الجنة أيضا. أما مسألة الرسالة وعدم الرسالة فقد تكون أدلة متكافئة، وإن كان راجع أن الرسل من البشر. وأما هل هم مساوون للإنس في الأحكام الشرعية فهذا محل توقف. إن نظرنا إلى عموم الأدلة قلنا هم إيش مساوون للإنس، وإن نظرنا إلى الحكمة في التشريع وأن الشرع يختلف باختلاف المكلف قلنا لا بد أن يكون لهم شرع خاص به. وهذا الشرع الخاص به وإن كنا لا نجده مثلا في الكتاب ولا في السنة، لكن يؤخذ من العمومات مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فهم قد لا يستطيعون كل ما يستطيعه الإنس، وقد لا يكون لهم عندهم كل ما عند الإنس، فتكون الأحكام خاصة بهم. وهذا نقول الله أعلم، الله أعلم. الأدلة في هذا متكافئة، وليس هناك دليل واضح على أن ما كلفوا به مساو لما كلف به الإنس أو مخالف. والمهم أن المؤلف يقول في دار نار أو نعيم جنة. في دار نار بالإجماع مستند ما النص. طيب أو نعيم جنة فيه خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. نعم وشي ايش نعم الجواب انه سكت عن جزائه في الاخره، لكن فيه ادله اخرى تدل على ثوابه في الاخره، والسكوت عن الشيء ما ينافي. ما هي بصريح، لو قال لا يدخلون الجنة قلنا هذا صريح، لكن ذكر أنهم يتحرون الرشد ويريدون سلوك الرشد وسكت عن ثوابهم في الآخر. ايش هذا لا بد أن نتكلم فيه، لأنهم يدخلون الجنة يعني على أي أساس؟ لا بأس لا بأس، أقول البحث في هذا لا بأس به، وإن كان يعني لسنا ملزمين بأن لكن افرض أن جو تحكمون عنه واستوى. نعم جاءوا بواحدين قالوا هذا ما يصلي واستوى. كيف؟ أي نعم الله عز وجل حكم العدل، يعاقب كل إنسان بما يفعل. التعاون بينهم إذا أمكن لا بأس، هو لا بد من شرطين ذكرهم الشيخ الإسلام رحمه الله. قال الاستعانة بالجن جائزة بشرطين، أن لا يكون الطريق الموصل إليها محرما وأن لا يسأل بهم على شيء محرم. فإن كانت الطريق محرمة بأن قال لا نعينك حتى تسجد لنا مثلا، نعم، وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن الجن، يعني مؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشرك، لكن قد يكون مؤمنا أو قد يكون مسلما وعنده فسق، فيقول مثلا للمرأة لا أعينك حتى تمكنيني من نفسي، أو يكون عنده فاحش في اللواط ويقول للشاب لا أعينك حتى تمكنيني من نفسي، فهذا حرام لا يجوز. أو يستعين بهم على شيء محرم بأن يقول إيتوني أحضروا لي مال فلان، أحضروا لي مال فلان، فيذهبون ويأتون بمال فلان إليه، هذا حرام، لأنه يستعين بهم على إيش؟ على معصية، على سرقة مال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح فيقول شيخ الإسلام إنه لا بأس بذلك. عرفت؟ وش الفرق؟ أنا أعرف هذا، إذا عرفت أن مثلا يذكر الله ولم يأمر بفحشاء ولا بكفر، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي إيضاح الدلالة في أم الرسالة أنه في عهد عمر بن الخطاب كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا للمرأة هذه فأرسلت رأيها فأخبرهم هذا، وهو مستعمل حتى عندنا هنا في البلاد وغير بلادنا مستعمل، يستعملون الجن مثل في إحضار الغائب المسروق أو ما أشبه ذلك. نعم ايش ايش بس هل يمكن هذا ايه طيب كان هذا واقع في الواقع ما يمكن انكار الظاهر يجب عليه يدعو الى الاسلام لان الدعوه واجبه الرسول بعث الى الجن والانس والعلماء ورث الامر يعني هل منهم إناث الجن؟ لا بد أن الزوجة يطمئن لها ما في شيء لكن يقال أنهم كانوا لهم أعمار طويلة أعمارهم طويلة يقول إن أحلى الجن وجدوه في شعاب مكة وسألوه عن عمره فقال إنه لما قتل قابيل هابيل وأنا قد بلغت فيه فالله أعلم هل عجاج الجن أو صحيح انتهى الوقت. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم ايش ها بحث طيب دي في شيء ها او ما كثير طيب لا اقرأ عليه
صلى عند هذا. طيب، لكن ما في أحد صريح في الصحيحين، ويقال أن هذا هذه الحديث يعضد بعضها بعضا وتلقي الأمة لها بالقبول وتفريعهم عليها يدل على أن لها أصلا. نعم، أحسن، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الجن والإنس مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار، فما هو دليل مصير الجن إلى النار؟ نعم، قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن في النار. قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا من جهنم حطبا، هذا قول جن. طيب الآية نعم. طيب الدليل على أن مؤمن الجن يدخل الجنة يخاطب بذلك الجن والإنس. أحسن، أظن أنت الوقت. قال المؤلف رحمه الله، تقول هكذا لأن الحق علينا ندعو له.
من كل وراء النار دار من تعذب الثرى، فمن حصى بذنبه لم يخلص
لم يخرج
وإن دخلها
وإن دخلها
يا بوار المغترين.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجنة والنار داران هما مآل الخلق، وليس بعدهما دار، لأن دور الإنسان أربع: الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة، وهذه الأخيرة لا دار بعدها. والبحث في مسألة الجنة والنار من وجوه متعددة. الوجه الأول: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ والجواب نعم، موجودتان الآن، ودليل ذلك في القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة، فإنها مهيئة للكافرين. وأما الجنة فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد بمعنى التهيئة. وفي السنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار عرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها حتى ماتت، ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسبق الحجاج بمحجنه، وكان معه محجن وهو العصا المحنية الرأس، يمر بالحاج ويخطف متاعه، إن لم يختله الحاج ذهب، وإن فطن له قال تعلق متاعك بمحجنه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب بمحجنه في النار. أما الجنة فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول منها قطف عنب، ولكنه لم يفعل. وكذلك دخلها عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب ولم يدخل لأنه تذكر غيرة عمر. ولما حدث عمر بذلك يعني الرسول أخبر عمر بهذا بكى رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني يقول لو دخلت ما غرت، لو غرت على غيرك ما غرت عليك. فالمهم إذن ثبت بالكتاب والسنة أن النار والجنة موجودة الآن، وهو أيضا محل إجماع بين العلماء. ولكن متى خلقتا؟ هذا هو الذي نتوقف فيه، نتوقف فيه، ما ندري متى خلقهم الله. البحث الثاني، هل النار والجنة مؤبدتان أو إلى أمد ثم تفنيان؟ أما الجنة فبالإجماع أنها مؤبدة لا تفنى
من فضلك،
والآيات في هذا كثيرة. ما أكثر ما تتلون قول الله تعالى في أهل الجنة خالدين فيها أبدا. الخلود في النار، كلهم يتفقون على أنه خالد في النار، واختلفوا في الحكم الدنيوي. فالخوارج قالوا هو كافر، حلال الدم، حلال المال، ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لأن المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يمكن إقراره بالجزية، والمرتد لا يمكن إقراره بالجزية. فلهذا قالوا نقاتل هؤلاء المرتدين، فمن زنى عندهم فإنه كافر يحل قتله ولو كان بكرا، ومن عق والديه حل قتله، ومن ارتاب الناس وكان ذلك عندهم كبيرا حل قتله. وأظننا لو طبقنا هذا الرأي ما بقي إلا 5% من الناس. نعم، ده في الغيبة، أو 1%، مشكل. على كل حال، هذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، هذا معدوم عند المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لا، أنا أقول عند المعتزلة والخوارج. طيب، المهم بأنه خارج في النار ولا يمكن أن يخرج منها، لكن اختلفوا في الحكم الدنيوي. فالمعتزلة قالوا نحن أهل العدل، نخرجه من الإسلام ولا ندخله في الكفر. والخوارج قالوا نحن أهل الصراحة، نخرجه من الإسلام وندخله في الكفر، لأنه ما في إسلام وسط كفر. المنزلة بين المنزلتين هذه بدعة في دين الله منكرة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يقل ومنكم في منزلة بين المنزلتين. فالخوارج أصلا صراحة كانوا إما مؤمن وإلا كافر، وكلا الطريقين ضلال والعياذ بالله. فالصواب عليها السنة أن هذا الصنف من الناس يمكن أن يشفع فيه ويخرج من النار. بقي من استحق النار أن لا يدخلها، هذه أثبتها شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، ولكنني إلى الآن لم أجد لها دليل. فمن آثر منكم لها على دليل فليسعفنا به، وراجعوا هذه لكم إلى يوم الأربعاء. في من استحق النار أن لا يدخلها، يعني عصاة من المؤمنين عندهم كبائر استحقوا النار ولكن شفع فيه، لم أجد لها دليلا صريحا. ربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لكن هذا في الدنيا، وأنا أريد أن هل في يوم القيامة يشفع أحد في قوم استحقوا النار قبل أن يدخلوها؟ نعم، هذه راجعوها، ويوم الأربعاء هو الميعاد بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى. بس لا، ما في الآن جواب على هذه المسألة. لا طيب، سؤال انتهى الوقت. نعم طيب،
بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع في 70 من أهله يستحقون النار.
نعم،
أما يدخل هذا الحديث؟
أن على كل حال نقول حرروا الآن، لا تجيبوا على هذا. نعم، إن كانوا في هذه المسألة لا تجيب، خلف عليه إن شاء الله من الأربعاء تأتون به. أسمعتم؟ هذا أشكل عليه في القاعدة اللي ذكرنا، أنه لا يوجد حكم شرعي يختص بالشخص لعينه، وإنما يختص به لوصفه. عرفت؟ طيب، نقول أورد علينا قصة سالم مولى أبي حذيفة، وكان هذا قد تبناه أبو حذيفة رضي الله عنه، تبناه، ولما أبطل الله التبني بقي هذا المولى في البيت يدخل ويخرج، فشق عليه دخوله وخروجه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. وجه الإشكال أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، مولى حذيفة، واضح؟ الجواب عن هذا الحديث: أولا، التسليم بأن رضاع الكبير مؤثر كرضاع الصغير، وهذا مذهب الظاهرية. الظاهرية يقولون إن إرضاع الكبير مؤثر كإرضاع الصغير، لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولحديث سالم مولى أبي حذيفة، مولى حذيفة، هو حذيفة ولا أبو حذيفة نسيت؟ نعم نقول سالم حتى نتذكر إن شاء الله. طيب، ويرون أيضا عن الظاهرية أن الرضعة الواحدة محرمة، وعلى هذا فإذا أرادت امرأة من شخص يتردد عليها أو لا يتردد أن يكون ولدا لها، تعطيه فنجالا من حليبها ويكون ولدا لها، وهذا يفرج عنا كثيرا في ضيق المحرم في السفر. فإذا أرادت امرأة أن تحج أو أن تسافر وليس لها محرم، تختار واحد من الشارع وتعال تفضل، وإذا عندها دلة من حليب من ثديها تصب له فنجالا واحدا، فإذا شربه صار ولدا له، وقال يلا امشي ناخذ تذكرة لي ولك. على كل حال هذا رأيهم، واستدلوا بالعموم وأمهاتكم التي أرضعنكم، واستدلوا أيضا بحديث سالم وهو من أصح الأحاديث. أما الجمهور فأجابوا عنه بأحد أجوبة ثلاثة، وأقول بالجمهور يعني باعتبار العموم لا باعتبار كل فرد واحد كل فرد منهم. منهم من قال إن هذا منسوخ، إن هذا منسوخ، والمنسوخ يبطل حكمه. ومنهم من قال إنه خاص بسالم مولى أب مولى حذيفة، طيب، أو أبي حذيفة، سبحان الله الذي لا ينسى. طيب، ومنهم من قال إنه ليس بمنسوخ ولا خاص، وأنه إذا وجدت حال كحال سالم فإن إرضاع الكبير يحرم. لكن ما هي الحال؟ هل هي مطلق الحاجة أو الحاجة التي تنبني على التبني؟ نعم، إذا قلنا بالثاني صار العمل بهذا القول مستحيلا، مستحيلا. ليش؟ لأنه لا يمكن التبني الآن. فإذا قيل إن ضرورة دخول هذا الإنسان على أهل البيت وخروجه لا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا كانت مبنية على تبني سابق، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يعمل بهذا الحديث. وشيخ الإسلام رحمه الله مرة قال بهذا ومرة قال بمطلق الحاجة، ونحن نقول القول الأول قوله بهذا أنه خاص بمن تبني ثم احتيج إلى دخوله، هذا مقبول، لأن هذا هو الذي ينطبق تماما على القصة. وأما مطلق الحاجة ففيه نظر، ووجه النظر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، وهذا تحذير. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج كأخيه وعمه وما أشبه ذلك، وهذا يتكرر دخوله خصوصا الأخ يتكرر دخوله، فقال الحمو الموت، يعني احذروا منه أكثر من غيره، فروا منه كما تفرون من الموت. لو كانت الحاجة مبيحة للإرضاع المحرم لكانت هذه حاجة، ولقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو ترضعه فتحرم عليه، كما قال لامرأة حذيفة أو أبي حذيفة أرضعيه تحرم عليه. فلما لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحل مع دعاء الحاجة إليه، علم أنه إيش؟ لا 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 يؤثر، يعني مطلق الحاجة لا تؤثر. فنحن مع الشيخ في التعليل الأول أنه إذا وجدت حاجة سببها التبني فحينئذ يجوز الإرضاع، وإذا لم توجد فإنه لا يجوز الإرضاع. وعلى هذا فيكون العمل بهذا الحديث الآن ليس ممكن. ويكون الآن نقول لا بد من أن يكون الإرضاع في وقته. طيب وعلى هذا التقدير هل هناك هل يكون هناك خصوصية شخصية؟ لا، لأنه لو وجد أحد مثل سالم لقلنا لا بأس ترضعه المرأة وتحمل عليه. طيب خلاص.
وكل إنسان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية، وأن الشرعية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق الصالحين، والخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: الشفاعة العظمى، والشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة، والشفاعة في عمه أبي طالب. وأن الشفاعة العامة نوعان: الأولى في من دخل النار أن يخرج منها، والثانية في من استحقها أن لا يدخلها. وكلفنا بعضكم يأتي لنا بالأدلة الدالة على النوع الثاني، وهي الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها. فمن الذي انتدب لذلك؟ كيف؟ نعم؟ طيب نكلها واحد الآن، من ينتدب لذلك؟ يلا عباس إلى يوم السبت إن شاء الله، لأن غدا ما في دراسة في الضحى، غدا إن شاء الله في دراسة بعد الفجر. طيب، وسبق لنا أن الشفاعة الشركية هي ما ادعاه المشركون بآلهتهم، حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وأن هذه الشفاعة ليست مقبولة، لأن من شرط الشفاعة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له، إذ لا يمكن إذنه تعالى بالشفاعة إلا بهذه الشرطين. فالشروط إذن ثلاثة: رضى الله عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له، وإذنه بالشفاعة. طيب، ثم انتقل الملك رحمه الله إلى النهاية، نهاية البشر. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى كلمة يقولها كثير من الناس ولكنهم لا يفهمون معناها. يقولون في الميت إذا مات ثم دفن إلى مثواه الأخير، أو ثم نقل إلى مثواه الأخير. وهذه الكلمة لو أخذنا بمدلولها لكانت كفرا، لأن مضمونها إنكار البعث، فإن المثل الأخير هو الجنة والنار. فإذا قيل هذا الرجل الذي مات ودفن انتقل إلى مثواه الأخير، فمضمون هذا أنه لا بعث وأن الأمر انتهى. لكن كثيرا من الناس لا يفهمون المعنى في الواقع، يأخذون العبارات تقليدا ولا يفكرون المعاني، كما مر علينا في قول بعضهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يعني هذا منكر، اعزل السؤال فإن الله لا مكر له. نعم، أقول بعد ما يحصل في عرصات القيامة يؤول الناس إلى المدوى الأخير حقيقة، وهو ما ذكره المؤلف في قوله: إنه الحر الآن حر ولا زين. يقول المؤلف رحمه الله: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. كل إنسان يعني من بني آدم، وكل جنة يعني من الجن، والجن عالم الغيب مستترون عن الأعين وقد يبدون أحيانا وقد يتصورون بشكل حيوانات كما تشكل الجني في فراش الأنصاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل حي، فإن شاب من الأنصار كان حديث عهد بعرس، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته عند الباب فقال لها ما شأنك؟ لماذا أنت عند الباب؟ قال تدخل. فدخل فإذا حية مطوية على فراشه فأخذ الرمح فوخزه فمات، ثم مات هو في الحال، فما يدرى أيهما أسرع موته الرجل أو الحية، لأن هذه الحية كانت جنية فقتلها فقتله أهلها. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حتى يحرج عليها ثلاثا، يعني يخاطبها ويقول أنت مني بحرج اخرجي، فإذا حرج عليها ثلاثا وعادت قتلها، لأنها إن كانت جنية فلم تأتي، يعني وإن أتت فقد أهدرت دمها، وإن كانت غير جنية فهي لا تفهم سوف تأتي فتقتل ولا ضرر في قتلها. كل إذن الجن هم عالم غيبي مستترون عن الأعين وقد يبدون أحيانا في صور حيوان أو نحو ذلك. ثم إن هذا العالم أصلهم من النار، لأن أباهم الشيطان إبليس وقد خلقه الله من نار. ثم إن هذا العالم فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك وفيهم المسلمون وفيهم الكافرون، وإن كان أصلهم إبليس كافرا لكن فيهم المسلم فيهم الصالح فيهم طالب العلم فيهم العابد. نعم، يقول المؤلف رحمه الله كل إنسان وكل جنة في دارنا أو نعيم جنة، يعني هذا ما قال إما النار وإما الجنة ولا ثالث لهما. ودليل الأول في دار نار قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، وهذا نص صريح في أن النار يدخلها أمم من الجن وأمم من الإنس، وهو محل إجماع من العلماء أن كافر الجن في النار ككافر الإنس. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الجن وأنا منا المسلمون ومنا، يعني دليل آخر، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. واضح؟ عجيب أن الكافر من الجن في النار في النص والإجماع ولا خلاف ذلك، لكن المؤمن من الجن هل هو في الجنة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن المؤمن من الجن لا يدخل الجنة ولكن يدخل من النار وكفى بذلك راحة، لأنهم لما قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون قالوا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ولم يذكروا جزاء لهم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قالوا هؤلاء تحروا رشدا أي تحروا سلوكا طيبا ومعاملة حسنة، وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فسكت. وقال بعض العلماء بل إن مؤمنهم في الجنة كمؤمن الإنس، واستدلوا لذلك بآية في سورة الرحمن، فإن الله تعالى يخاطب فيها الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما ثواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذا لمن؟ للجن والإنس. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا لمن؟ للجن والإنس. السياق واحد والخطاب واحد. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أكنان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى أن قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فلم يطمثهن إنس فيفسدهن على الإنس ولا جان فيفسدهن على الجن. وهكذا في الجنتان الأخريان، وهكذا في الجنتين الأخريين. قال فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا هو الصحيح المقطوع به أن المسلم من الجن يدخل الجنة، وهذا هو مقتضى حكمة الله وعدل الله عز وجل. ولكن يبقى هل أرسل من الرسل هل أرسل من الجن رسول؟ نعم نشوف. قيل لا، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبتهم. وقيل بل منهم رسول، لقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهو يخاطب الجن والإنس ويقول ألم يأتكم رسل منكم إنسا من الإنس وجنا من الجن. وأما قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى، فإن الذكور من الجن يسمون رجالا، قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، الجن فيهم رجال كما في هذه الآية الكريمة. وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إليهم من أهل القرى، ويكون ظاهر قوله يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منه أن من الجن رسل. وهذا موضع خلاف بين العلماء، والذين قالوا إنه ليس من الجن رسل أجابوا عن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، قال إن الخطاب باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، فهو كقوله تعالى في البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من المالح على ما هو المشهور. قالوا ولأن حكمة الله تأبى ذلك، لأن الرسالة تشفيه وتكريم وتعظيم، والجن أصلهم من النار، وأبوهم إبليس سيد المتكبرين وقائد الكافرين، فليس من الحكمة أن يكرم هؤلاء بالرسالة، وإنما يتلقون التعاليم مما جاء إلى البشر، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق إلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فقالوا إن الجن ليس من الرسل لكن منهم نذر، نذر كما قال تعالى: ولوا إلى قومهم منذرين. فيتلقى هؤلاء النذر مما جاء فيه الرسل وينذرون به قومهم. وينبني على ذلك: هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الإنس؟ يعني هل صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا؟ في هذا أيضا خلاف العلماء. فمن قال: إذا كان تلقيهم لما يقومون به من الشرائع مما جاء به الإنس وجب أن يكون نفس ما جاء إلى الإنس، لأننا لا نرى فيما جاء به الإنس فصلا خاصا بالجن، بل نجد أن الأحكام واحدة. وعلى هذا فيقول: ما أمر به الإنس هو ما أمر به الجن ولا فرق. وقال بعض العلماء: بل إنهما يفترقان، فليس ما أمر به الجن مساويا لما أمر به الإنس في الحد والحقيقة، لأن جنس الجن ليس كجنس الإنس، وإذا كان الإنس تختلف أحكامهم باختلاف أحوالهم، فالمريض يصلي قائدا مثلا والفقير لا زكاة عليه ومن لا يستطيع الحج لا حج عليه، فكذلك الجن لا يمكن أن يكلفوا إلا بما يناسب حالهم. وتكون العمومات الدالة على ذلك مثل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما أشبهها، تقيد عموم تكليفهم بشرائع الإنس. وهذا ما ذهب إليه الشيخ حسام الجيني رحمه الله، قال: إن اختلافهم عن الإنس في الحد والحقيقة يقتضي أن لا يتساووا في التكليف، لأن حكمة الله تعطي كل مكلف ما إيش ما يناسب حتى في البشر. وعلى كل حال نحن نؤمن بأن الجن مكلفون في الجنة، وأن كافرهم يدخل النار، وأن مؤمنهم يدخل الجنة أيضا. أما مسألة الرسالة وعدم الرسالة فقد تكون أدلة متكافئة، وإن كان راجع أن الرسل من البشر. وأما هل هم مساوون للإنس في الأحكام الشرعية فهذا محل توقف. إن نظرنا إلى عموم الأدلة قلنا هم إيش مساوون للإنس، وإن نظرنا إلى الحكمة في التشريع وأن الشرع يختلف باختلاف المكلف قلنا لا بد أن يكون لهم شرع خاص بهم. وهذا الشرع الخاص بهم وإن كنا لا نجده مثلا في الكتاب ولا في السنة، لكن يؤخذ من العمومات، مثل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فهم قد لا يستطيعون كل ما يستطيعه الإنس، وقد لا يكون لهم عندهم كل ما عند الإنس، فتكون الأحكام خاصة بهم. وهذا نقول: الله أعلم، الله أعلم. الأدلة في هذا متكافئة، وليس هناك دليل واضح على أن ما كلفوا به مساوي لما كلف به الإنس أو مخالف. والمهم أن المؤلف يقول في دار نار أو نعيم جنة. في دار نار بالإجماع مستند ما النص طيب، أو نعيم جنة فيه خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. نعم وشي ايش نعم الجواب انه سكت عن جزائه في الاخره، لكن فيه ادله اخرى تدل على ثوابه في الاخره، والسكوت عن الشيء ما ينافي، ما ينافي صريح. لو قال لا يدخلون الجنة قلنا هذا صريح، لكن ذكر أنهم يتحررون الرشد ويريدون سلوك الرشد وسكت عن ثوابهم في الآخر. إيش؟ هذا لا بد أن نتكلم فيه لأنهم يدخلون الجنة يعني على أي أساس؟ لا بأس لا بأس، أقول البحث في هذا لا بأس به، وإن كان يعني لسنا ملزمين بأن لكن أفرض أن جو تحكمون عنه وش سوي؟ نعم جاءوا بواحدين ترى هذا ترى ما صلى وش تقول؟ كيف؟ هي. نعم الله عز وجل حكم العدل، يعاقب كل إنسان بما يصنع. التعاون بينهم إذا أمكن لا بد، هو لا بد من شرطين ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال الاستعانة بالجن جائزة بشرطين: أن لا يكون الطريق الموصل إليها محرما، وأن لا يستعين بهم على شيء محرم. فإن كانت الطريق محرمة بأن قال لا نعينك حتى تسجد لنا مثلا، نعم، وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن الجن، يعني مؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشرك، لكن قد يكون مؤمنا أو قد يكون مسلما وعنده فسق، فيقول مثلا للمرأة لا أعينك حتى تمكنيني من نفسي، أو يكون عنده فاحش في اللواط ويقول للشاب لا أعينك حتى تمكنيني من نفسي، فهذا حرام لا يجوز. أو يستعين بهم على شيء محرم بأن يقول إيتوني أحضروا لي مال فلان، أحضروا لي مال فلان، فيذهبون ويأتون بمال فلان إليه، هذا حرام، لأن يستعين بهم على إيش؟ على معصية، على سرقة مال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح فيقول شيخ الإسلام إنه لا بأس بذلك. عرفت؟ وش الفرق؟ أنا أعرف هذا، إذا عرفت أن مثلا يذكر الله ولم يأمرني بفحشاء ولا بكفر، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي إيضاح الدلالة في أمم الرسالة أنه في عهد عمر بن الخطاب كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا للمرأة هذه فأرسلت رأيها فأخبرهم هذا، وهو مستعمل حتى عندنا يعني. هنا في البلاد وغير بلادنا مستعمل، يستعملون الجن مثل في إحضار الغائب عن السوق أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ إيش؟ بس هل يمكن هذا؟ إيه؟ طيب لكن هذا واقع، واقع في الواقع ما يمكن إنكار. الظاهر يجب عليك يدعو إلى الإسلام، لأن الدعوة واجبة، الرسول بعث إلى الجن والإنس، والعلماء ورث الأمر. يعني هل منهم إناث الجن؟ لا بد، لا بد أن الزوجة يطمئن لها. ما في شيء، ما في شيء، لكن يقال أنهم كانوا لهم أعمار طويلة، أعمارهم طويلة. يقول إن أحد الجن وجدوه في شعاب مكة وسألوه عن عمره، فقال إنه لما قتل قابيل هابيل وأنا قد بلغت الكفر. فالله أعلم هل عجاب الجن أو صحيح. انتهى الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. ايش؟ ها؟ بحث. طيب عندك في شيء؟ ها؟ او ما كثير؟ طيب لا بس اقرأه عليك، خل عند هذا. طيب لكن ما فيها أحد صريحة في الصحيحين، ويقال أن هذا أهل الحديث يعضد بعضها بعضا وتلقي الأمة لها بالقبول وتفريعهم عليها يدل على أن لها أصلا. نعم. أحسن، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الجن والإنس مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار، فما هو دليل مصير الجن إلى النار؟ نعم. قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن في النار. قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا من جهنم حطبا، هذا قول جن. طيب الآية نعم. طيب الدليل على أن مؤمن الجن يدخل الجنة يخاطب بذلك الجن والإنس. أحسنت، وأظن أنت الوقت. قال المؤلف رحمه الله، تقول هكذا لأن الحق علينا ندعو له.
قال المؤلف رحمه الله:
من كل وراء النار دار من تعذب الثرى فمن حصى بذنبه لم يخلص
لم يخرج
وإن دخلها
وإن دخلها
يا بوار المغترين.
بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجنه والنار داران هما مآل الخلق وليس بعدهما دار، لان دور الانسان اربع: الاولى في بطن امه، والثانيه في الدنيا، والثالثه في البرزخ، والرابعه يوم القيامه، وهذه الاخيره لا دار بعدها. والبحث في مسألة الجنة والنار من وجوه متعددة. الوجه الأول: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ والجواب نعم، موجودتان الآن، ودليل ذلك في القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة، فإنها مهيئة للكافرين. وأما الجنة فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد بمعنى التهيئة. وفي السنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار عرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها حتى ماتت، ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسبق الحجاج بمحجنه، وكان معه محجن وهو العصا المحنية الرأس، يمر بالحاج ويخطف متاعه، إن لم يفطن له الحاج ذهب، وإن فطن له قال: تعلق متاعك بمحجن. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب بمحجنه في النار. أما الجنة فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول منها قطف عنب، ولكنه لم يفعل. وكذلك دخلها عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب ولم يدخل، لأنه تذكر غيرة عمر، ولما حدث عمر بذلك، يعني الرسول أخبر عمر بهذا، بكى رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني يقول: لو دخلت ما غرت، لو غرت على غيرك ما غرت عليك. فالمهم إذن ثبت بالكتاب والسنة أن النار والجنة موجودتان الآن، وهو أيضا محل إجماع بين العلماء. ولكن متى خلقتا؟ هذا هو الذي نتوقف فيه، ما ندري متى خلقهم الله. البحث الثاني: هل النار والجنة مؤبدتان أو إلى أمد ثم تفنيان؟ أما الجنة فبالإجماع أنها مؤبدة لا تفنى
من فضلك،
والآيات في هذا كثيرة. ما أكثر ما تتلون قول الله تعالى في أهل الجنة: خالدين فيها أبداً